تمسكا بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عن ابي عبد الله بن جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه انه قال: ليكن طلبك للمعيشه فوق كسب المضيع ودون طلب الحريص الراضي بدنياه المطمئن اليها. ولكن انزل نفسك من ذلك بمنزلة المنتصر المتعفف، ترفع نفسك عن منزلة الواهن الضعيف، وتكسب ما لا بد منه. إن الذين أعطوا المال ثم لم يشكروا لا مال لهم. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. في هذا الحديث الشريف يبين الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه الحد المعتدل الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان بالنسبة إلى كسب الرزق والحلال. فوق كسب المضيع ودون كسب الحريص الراضي بدنياه المطمئن إليها. هناك حد بين هذين الأمرين هو الحد الذي ينبغي أن يكون فيه الإنسان. إذا أسف عن ذلك بحيث كان عاجزا وعالة ينتهي ذلك إلى تضييع معاشه وتضييع أمر من يعول، وهذا أمر منهي عنه من الناحية الشرعية. الروايات الواردة في أمر الكذب والكسب حتى أوصلت الكاذب على عياله إلى درجة المجاهد في سبيل الله، وجعلت من لا معاش له لا معاد له، هاي لكي لا يسف الإنسان ولكي لا ينزل هذا الإنسان إلى درجة التضييع. طبيعة الإنسان لو خلى نفسه كما هي وكما ترغب، ترغب إلى الكسل، ترغب إلى الدنو، ترغب إلى التسافل، إلى التضييع. الشرع إجا وقال له لازم ترفع نفسك عن هذه المنزلة فوق منزلة المضيع. في نفس الوقت احيانا الانسان عندما يستشعر لذة الجمع وما يوفره جمع المال للانسان من سرور وراحة، من الممكن ان يغالي في ذلك فيصير كل امره دائر على الطلب والكسب، ويكون حريصا على الدنيا مطمئنا اليها. بعد ذاك الوقت كما تحدثنا في اول الليالي يتحول هذا الانسان الى انسان يقيس كل الدنيا بمقاييس المال والمادة، وهذا ايضا حد اخر منهي عنه. الحد الوسط هو اللي يعينه الاسلام. بناء على ذلك يستطيع الانسان ان يكتسب من هذه الدنيا حلالا ويصرفه حلالا، فيعيل نفسه واهله ويرفه عن نفسه ويعيش عيشة يغضب على امثالها ويحمد. بالتالي مطلوب منه ان يدخل في امر التجارة، في امر الكسب، اذا كان ذلك الكسب حلالا ومباحا وسائغا. وعدنا الاخوة المؤمنين ليلة البارحة ان نتحدث هذه الليلة فيما هو مشروع من احكام البنوك، ولنبدأ بامر المضاربة. المضاربة وتسمى ايضا بالقراض. سبب التسمية قراض من قرض يقرض، يعني ينتف حسب تعبيرنا، يقطع شيئا لاخر. وهذا باعتبار ان نتيجة المعاملة التجارية سوف يقتطع صاحب المال جزءا من الربح للعامل بالمال، يقرض له، يقطع له ويعطيه اياه. من هالباب سمي قراضا. وقد تسمى ايضا بالمضاربة، وهو الشائع الان. والمضاربة اسم مفاعلة يدل على رأي المشهور وان خالفه بعض العلماء على المشاركة. هذا عند اللغويين موجود، لكن بعض محققي علمائنا مثل آية الله العظمى الشيخ محمد حسين الاصفهاني رضوان الله تعالى عليه، استاذ مراجعنا الحاليين واستاذ اساتذتهم ايضا، يعني هو استاذ مثل السيد الخوئي والسيد الحكيم وهالطبقة هذه، وهو رجل محقق عظيم جدا تغمده الله بالرحمة. هذا رجل تفرغ للبحث وترك امر المرجعية وعزف عنها، مع انه كان يشار اليه اشارات واضحة في التدقيق والتحقيق. عند من كتبه المهمة جدا كتاب يسمى حاشية المكاسب، وهو كتاب فعلا في القمة من حيث التدقيق والتحقيق والنقاط الفنية. من جملة ما يذكر هذا المعنى، يقول: وإن اشتهر بين علماء اللغة العربية أن صيغة المفاعلة تدل على المشاركة، إلا أن هذا ليس بالصحيح. ليش؟ يقول في القرآن الكريم: عدنا صيغة فاعل كثيرا ما أتت لا تدل على المشاركة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. عاقب يعني الضرب، يعني أخذ الطرف الآخر بالعقاب. ماكو هناك طرفين، مو كل واحد يعاقب الثاني. صحيح في مواضع معينة مثل لكن ضارب صارع، هاي تدل على الاشتراك من طرفين، كل طرف يلكم الثاني تصير ملاكمة. لاكمة زين، لكن هذا مو في كل مكان، واللي ذكره علماء اللغة العربية ليس بصحيحا في هذه الجهة. عاقب، ناقق، جاهد، هاجر، الى غير ذلك من الصور اللي استعملت في القرآن الكريم وهي لا تدل على فعل الاثنين، وانما هو حسب رأيه يقول هي تدل على التصدي للفعل. ضارب يعني متصدى لفعل المضاربة والتجارة بهذه الطريقة. عاقب هو في صدد إجراء العقوبة. طيب، وإن كانت في بعض الموارد أيضا تدل على المشاركة. شاهد، المضاربة في هذا المعنى أنها جاءت واستلت من ضربة. ضرب إما باعتبار أنه لا سيما في الزمن القديم كانت التجارة غالبا مربوطة بالسفر والضرب في الأرض، اروح هناك وجيب أغراض وودي وكذا. غالبا كانت التجارة تعتمد على أمر السفر، فهذه المضاربة من ضرب يعني ضرب في الأرض وسافر. رأي آخر لا، ضرب يعني ضرب المال ببعضه في العمل حتى أنتج، مو إلا لازم يكون ضرب في الأرض وسافر. على أي حال، هذان الاثنان في الشريعة الإسلامية تعبير عن عقد من العقود الصحة التي يكتسب بواسطتها المال حلالا. معنى المضاربة او التراب ان صاحب المال شخص عنده فلوس يأتي ويعطي مقدارا من هذا المال لرجل اخر هو العامل، هو المضارب، اللي يتحرك يشغل هالاموال يتاجر فيها يستثمرها على ان يكون الربح بين الطرفين بنسبة ما. اعطاه 100,000 ريال لكي يعمل بها في السوق، يشتري ويبيع، يشتري اسهم، ما ادري، يشتري بضائع، يسوي مجمعات، يبني ويبيع، الى غير ذلك من اسباب الكسب الاخرى، يستورد ويصدر. المال من رجل والعمل من رجل اخر، والنتيجة اخر السنة واخر الفترة المعينة بينهما يحسبون شقد صار ربح بينهما، شقد انتج هذا السعي وهذا العمل نسبة منه لصاحب المال ونسبة منه هي الباقية للعامل. نصف النص، ثلثين وثلث، ما ادري، ربع وثلاثة أرباع، حتى بالاتفاق بينهما. هذه خلاصة فكرة المضاربة. هذه العملية التجارية ليست شيئا جديدا من مخترعات الدين أو الإسلام، وإنما هي أمر كان موجودا حتى قبل الإسلام. وأساسا إذا تتوجه إلى المعنى، الدين غالبا في باب المعاملات ما ينشئ أشياء، وإنما يمضي أو يلغي أو يعدل. ما يجي أسس بيع، ولا يجي أسس إجارة، ولا يجي أسس مساقات، ولا يجي أسس مزارعة ولا مضاربة، في الغالب هكذا. وإنما البشر طيلة حياتهم ينظرون الى هذه الاعمال التجارية. واحد يحتاج الى تبديل سلعة بثمن فيصير بيع، واحد يحتاج الى تبديل ثمن بمنفعة يصير اجارة. وعلى هذا المعدل الشرع شنو يجي؟ يجي فيما بعد يشوف هذه المعاملات الجارية بين الناس هل هي مستوفية للشروط الشرعية أو لا. إذا مستوفية للشروط الشرعية يجي يقول وأحل الله البيع، يجي يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، تجارة موجودة، يقول هذا الشيء المشروع أن يكون تلك التجارة التي يتخللها التراضي بين الطرفين. البيع ما يخالف، نعم هناك بعض الشروط يجي يشترطها، او هناك بعض البيوع يجي يلغيها، يقول بيع المنابذة مثلا ممنوع، بيع الربا اللي انتو تقولون عنه ممنوع. اما ان يجي هو يؤسس معاملات فهذا شيء قليل، وانما ينظر الى المعاملات السائدة والجارية بين الناس بحكم توجههم الى لزوم ادارة حياتهم التجارية والمالية، فينظر الى هذا يمضي يقول ما يخالف هذا صحيح، ذاك الشيء ليس بصحيح، هذا الشيء الثالث يحتاج الى تعديل فيه ما هو صحيح وفيه ما ليس بصحيح. هذا اغلب المعاملات هكذا. زين، المضاربة كانت موجودة في ما قبل الاسلام، واجى الاسلام وامضاها واقرها، حتى ينقل ان الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كما يروي في الكافي الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه يروي هذه الرواية عن محمد ابن عذافر، يقول والدي عذافر كان قد اعطاه ابو عبد الله اي جعفر بن محمد 1700 دينار وقال له اتجر بها. يظهر هذا كان تاجر شاطر او عنده معرفة مالية لا بأس بها. الامام الصادق ما عنده ذاك التفرق، وفي بعض الاحيان هم قد تكون هناك ملاحظات اجتماعية كما هو الان موجود، اذا تشوف الان واحد من مثلا اهل العلم يتفسب او شمع انه يمارس عملا شرعيا بل مطلوبا في بعض الاحيان، لكن النظرة الاجتماعية العامة لا تتقبل مثل هذا الامر. لاحظوا شلون. فالإمام الصادق عليه السلام اسأل هذه الملاحظة، أو لملاحظة أن ذاك إنسان متخصص وعنده معرفة ملازم كما يسمع كثير من الناس، كل واحد صار عنده شوية ميزات قال أنا بعد ليش غيري مو أنا خليني أبرز إلى الميدان. طيب أنت عندك قدرة عضلية تستهم كيف تشيل وتحط زين، عندك مثلا قدرة فكرية لا بأس به، السوق والتجارة يحتاج إليها متخصص، يحتاج إليها مفكر، العالم الآن يقوم على أساس شركات استثمارية وعلى أساس يعني مؤسسات ضخمة تدير العملية التجارية، مو شغلك هذا، لأنه حصل قدرات التقاعد بذاك المقدار وتقول انا لازم ابرز الى السوق، يابا شنو اسوي؟ اسوي لي مطعم. ذهب هل 100 مطعم في البلد فد مطعم جديد، انتظر بعد 3 شهور يفكر وحرج على اغراضه. طيب هذه يحتاج اليها تخصص، يحتاج اليها الى اناس عندهم قدرة وعندهم معرفة، وكل شيء يحتاج الى معرفة، علم الدين يحتاج الى عالم، الطب يحتاج الى طبيب، المهندس تحتاج الى مهندس، والسوق يحتاج الى تاجر متمرس يكفي وفاهم، والا يصير الامر مثل ما نقل عن جحا
انه دخل السوق فبدا يتاجر. قال له شلون تجارتك؟ قال جدا تجاره مربحه. قال له شلون؟ فقال انا اشتري الشيء ب10 اخليه عندي، ما حد يشتري ب10 ولا ب11 ب9، اذا ما حد قبلها ب9 بيعيها ب8. قال له لها شلون تجاره مربحه؟ قال صحيح مربحه ولكن من يشتري؟ مو للبائع. فمن الناس يكون عمره بهذا الطريق ما عنده خبره ما عنده تجربه. فالامام الصادق عليه السلام اجى قال للعذاقر: يا عذاقر هي انت تبعني دينار اتجر لي بها. يقول عذاقر: انا اتجرت له بها مده من الزمان فكسبت 100 دينار. من ألف وسبعمية 100 دينار صار عندنا كسب 1 إلى 17 قيود. يقول إن جيت خبرت الإمام الصادق عليه السلام وهو في الطواف، طبعا طواف مستحب سبحان الله، هذا مستعجل يتبين مكيف أنه يريد يخبر الإمام برب شيء. يقول: فأخبرت الإمام عليه السلام ففرح فرحا وقال: يا عذاقر، يعلم الله ما لي بها من حاجة، ولكن أحب أن يراني الله متعرضا لفوائده ضمها إلى رأس مالي. أنا 100 دينار الآن ما أحتاج إليها، ولكن ما أحب أن أكون مثل المضيع. اقول: يا رب تعال ارزقني وانا ابن رسول الله، مكانتي عليك جدا مكانة عظيمة، فدير بالك علينا الصوت. لا، هذا هو التضييع. انا احب ان يراني الله متعرضا لفوائده. زين، يقول: ضممتها الى رأس مال واستمرت عليه الى ان توفي هذا عذاقر. طبعا ينمو المال في هذه الفترة. الامام الصادق بعد ذلك ارسل الى ابنه محمد انه ابن حساب لوالدك ترها. فيقول: نظرت في الدفتر فاذا به لجعفر ابن محمد هيجد مبلغ اعطيته اياه. فقضية المضاربة، هذه ايضا المضاربة. الامام الصادق عليه السلام منه المال ومن عذاقر العمل والتحرك والاتجار، والربح بينهما بمقدار معين بنسبة معينة. فاذا اصل موضوع المضاربة امر من الامور اللي كانت موجودة قبل الاسلام، إذا الإسلام وأقرها أيضا ومارسها بعض الأئمة عليهم السلام، كما يظهر من هذه الرواية التي تروى عن عذاقر العامل للإمام الصادق عليه السلام لماله. المضاربة تحتاج إليها كما يقولون إلى عدة أركان. الركن الأول صاحب المال، والركن الثاني العامل، الركن الثالث الربح، الركن الرابع الصيغة، الركن الخامس النسبة، نسبة الربح. في كان رأي بين القدماء الآن غير معمول به، أن المال لا يصح العمل بالمضاربة إلا في الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة، وادعي على ذلك الإجماع. لكن هذا الرأي غير معمول به الآن بين فقهائنا، ويقولون أن المدرك ماله ليس تاما، بل يجوز في الأثمان جميعا، النقد بشكل عام، ثم كان ذهب، نقود ورقية، غير ذلك. المهم أن يسلم صاحب المال إلى العامل هذا المقدار من المال، وأن يكون هناك عامل، العامل يتحرك في تسهيل هذا المال واستثماره والتجارة به، إما مطلقا وإما بحسب اتفاقهما. يقول له: أريدك التأجر في الأمر الفلاني، والمؤمنون عند شروطهم. أكو شيء آخر وهو الربح. إذا ما صار هناك ربح،
ماكو بعد شيء يقسم.
اذا خسر ايضا هذا العامل
لا يضمن شيئا. والله دخل في التجارة عند 100,000 بدل ما يربح الى 20,000 خسر 100,000 بكاملة. طيب لا يضمن العامل لصاحب المال اي شيء. العامل امين والامين لا يضمن الا ان يفرط فيها او يخالف ما اشترط عليه من كيفية العمل. فاذا عمل واتى بربح هناك نسبة بينهما. مثلا يقول الثلث للعامل والثلثان لصاحب المال او النصف لكل منهما. لابد ان تكون نسبة مئوية بينهما على ما هو المشهور. وان كان بعض اساتذتنا في مجلس البحث يرى انه لا مانع لو كان حتى تحديد نسبة معينة مو نسبة عدد معين. يقول مثلا انا اعطيك في كل شهر مثلا 10,000. اذا كان يعلم ان الربح اكثر من هالمقدار ما يخالف. وضع السوق هو دار سنة قاسه بنحو صحيح يدري انه مهما بلغت الهزات وعدم الناتج لابد ان يطلع الى 15,000 ريال مثلا من 100,000 ريال ربحا. اذا كان بالشكل يقدر يقول لهذا صاحب المال انا اعطيك في كل شهر مثلا 10,000 ريال والباقي لما في مانع. وكذلك العكس. المضاربة واحد من الاعمال التي تقوم بها البنوك عادة وان كانت تعنون بعنوان اخر غير عنوان المضاربة ويسمونه الاستثمار. غالبا اكو بعض البنوك تعلن عن صناديق استثمارية عن ما ادري عمليات في الاستثمار الى اخره. احنا ما كنا الاسماء ذكرنا في الليلة الماضية فالشيء يسمونه وديعة على اخر الامر. لين هذا مو وديعة هذا قرض. انت لازم تجي تقيس هذه المعاملة في حقيقتها ما هي اركانها وما الذي يحدث فيها وما هو اسمه الشرعي. حتى هو شو يسميها ما عليك منه. هذه المعاملة بهالطريقة بهالاركان اسمها قرض. هالمعاملة بهالطريقة بهالاركان اسمها مثلا مضاربة بناء على الذي ينطبق عليها من الناحية الشرعية يكون الحكم بالحلية او بالحرمة. الان قسم من ما يسمى بالاستثمار من الممكن ان ينطبق عليه عنوان المضاربة. انت تيجي تقول انا صاحب مال عندي رأس مال معين واوكل البنك باعتباره عاملا باعتباره مضاربا باعتباره مقاربا. لما يصير في القرار العامل يصير بصيغة المفعول مقارب ولكن لما يصير في المضاربة يصير مضارب. هو العامل هو الطرف اللي يحرك الاموال ويستثمرها في الاعمال التجارية. بناء على ذلك الركن الاول صاحب المال موجود وفلوسه ايضا موجودة. الطرف الثاني لا سيما اذا كان البنك اهليا موجود الى شخصية حقيقية ويملكه اشخاص وان استلمه هذا الموظف لكن هذا الموظف ممثل كما هو المفروض لمن يملك البنك في اجراء هذا العقد. هذا الامر الركن الثاني. ايضا عندنا صيغة توقع على عقد معين انه انا اسلم هالمبلغ من المال وذلك البنك اللي هو فرض انه مضارب هو الذي يتحرك في السوق ويعمل ويستثمر ويبيع ويشتري وكثير. يعني اذا تريد البنوك اعمالها شيء عظيم جدا لا تتصور كما
في بعض الأحيان يزعم بعض الناس القضية فقط أقرب وقته يجيب، لا، بعض البنوك تتبني اقتصادات دول، بعض البنوك تجي تأسس لك مؤسسات على مستوى العالم، عندها شركات متعددة الجنسية تعمل يعني ليس على مستوى دولة وإنما على مستوى القارات. فالصدقة هائلة جدا من الأعمال والنشاطات التجارية والمعاملاتية. فأنت تجي تقول صيغة العقد بيني كمالك المال وبين البنك كمضارب وكعامل وكمستثمر على أن يستثمر في الأمور المحللة مثلا، لأنه ما تقدر هنا إذا تدري أن هذا البنك مثلا يستثمر في الأمور المحرمة التي أشرنا إليها، المكاسب المحرمة التي ذكرناها في الأيام الأولى، ما تقدر تدخل أنت في الشكل العملية. إذا تدري أن هذه الأموال سيوجهها فقط إلى العمليات الربوية، ما تقدر أنت تدخل فيها ولا تستطيع أن تتملك الربح أبدا. يكفيك في هذا المقدار عدم العلم، وأن تقول لهذا البنك اللي هو فرض أنه عامل، ترى أنا ما أقبل أن يتاجر بمالي هذا في أمور غير المخدرات والخمور وهذه المكاسب التي تحرم على المسلم، أنا لا أجيز أن يتاجر بمالي هذا فيها. هل يلتزم أو لا يلتزم؟ ما إلي شغل فيه أنا. فإذا تم هذا الأمر صار اتفاقية صيغة أيضا موجودة، الربح إما بناء على رأي المشهور يعني أنت بنسبة الأرباح اللي تنتج من هذا العمل المستثمر فيه أموالك نسبة مثلا 20% 30% 40% أو هي متغيرة تبعا للربح الموجود، ما في مانع. يبقى آخر شيء هو أن يكون هناك تعاقد وأن يكون هناك ربح محدد بالنسبة على الرأي المشهور، قلت وإن كان بعضهم يرى حتى التحديد بغير النسبة بالقيمة المعينة، يرى بعض العلماء أنه ما في مانع أيضا أن يكون هناك تحديد للربح في المضاربة بهذا المقدار المعين من المال. إذا صار الشكل من الممكن مع توفر هذه الأركان أن ينطبق عنوان المضاربة على عمل البنوك الذي يسمى بالاستثمار أو المحافظ الاستثمارية أو الصناديق الاستثمارية أو غير ذلك من الأسماء الكثيرة. يقدر واحد يلحق الأسماء والاختلافات والتفاصيل، وإنما علي فقط أن يحدد جوهر هذه المعادلة، جوهر هذه المعاملة ما هو. يقوم على أساس إقرار بصاحبه في واقعه، حتى لو سموه لك زلابية مثلا حرام عنه، يكون في أساسه وفي واقعه على عمل من عامل ورأس مال من صاحب مال، والربح بينهما وصيغة، أو إذا يكون من ما ينطبق عليه عنوان المضاربة ويكون صحيحا بناء على هذا الترتيب. هذا أول عمل من أعمال البنوك إذا انطبق عليه هذا العنوان، كما يظهر أن قسما منها ينطبق عليه هذا العنوان بحسب ما شرح بعض المهتمين والمتخصصين في هذه الأمور التفصيلية، ينطبق على بعض هذه المعاملات عنوان المضاربة، فيكون من الكسب المشروع والحلال ولا إشكال فيه. هذا من أعمال البنوك المشروعة، من أعمال البنوك المحللة، من أعمال البنوك الصحيحة والسليمة. من أعمال البنوك أيضا الصحيحة ما يرتبط ببيع وشراء الأسهم، بيع وشراء الاسهم على قسمين. تارة انت تشتري اسهم نفس البنك، وهذا غير جائز من الناحية الشرعية.
ليش؟
الاسهم على قسمين. تارة انت تشتري اسهم نفس البنك، وهذا غير جائز من الناحية الشرعية.
ليش؟
البنك الفرض انه بنك ربوي يقرض بفائدة، ويقترض منه ايضا، يعني هو يعطيك فائدة ويأخذ منك ايضا بفائدة. مين؟ اذا كان هالشكل فهذا بنك ربوي. وقت اللي صار بنك ربوي لا تستطيع ان تشتري الاسهم فيه. ان شاء الله ماكو احد مشتري اسهم مال البنوك هنا. اذا احد مشتري اسهم نفس البنوك، الله يعينه زين على ان يبيعها، زين لك ما سلف ومن عاد فد. مشكلة عظيمة جدا يصير وياها.
زين
خب، أنا ألحظ يعني أن يقسم الناس بالفعل، يعني قسم جاءوا وسألوني مثلا لما يجي يتحدث عن التخميس أحدهم، واحد يتكلم تعالى ما أريد أخمس، جزاك الله خير، أول ما طرح أنه أنا عندي أسهم في البنك الفلاني يشتري هالجد، فهل يحسبها لو ما احسبها؟ فأنا قلت له أنت كمل الموضوع بعدين أشرح لك. فشرح الثالثة قلت له عمي هذا قبل التخميس، أولا هذا المقدار من الأسهم اللي أنت مشتريه من البنك الكذائي، هذا البنك اللي تتحدث عنه بنك ربوي وبنك غير ربوي. قال واضح أنه بنك ربوي. زين هذا غير سائغ من الناحية الشرعية. قال من يقول؟ قال الشرع يقول. طيب زين شنو نسوي؟ قلت له عندنا قانون ان من اتجر في الربا وكسب من الربا غير عارف للحكم فيما مضى، غير عارف، مو انه يدري الربا حرام، ما يدري انها المعاملة ينطبق عليها عنوان الربا. وكثيرا ما يحدث الشكل ها، يعني قسم من الناس يقول لك هذا موضوع الوباء، هذا مو ربا، هذا فوائد يعطوني اياها في مقابل جهدهم. لا عمي، هذا بحسب الترتيب الفقهي هذه ربا تعتبر غير صحيح الا بالنحو الذي ذكرناه في الليالي الماضيه. أنا أنت تجي تأخذ أسهم البنك الكذائي، إذا كان بنك ربوي في بلاد المسلمين فلا يجوز ذلك، لأنها تجارة في الربا، والتجارة في الربا غير جائزة محرمة من الناحية الشرعية. ولا أعطيك فلوس مع علمك بحرمة الربا، وعلمك بأن هذه المعاملة معاملة محرمة، معاملة ربوية، لا تتملك المال هذا، ما تقدر تتملكه، تتملكه حراما. نعم اذا انسان ما يدري ان هذا الموضوع موضوع ربوي، او جاءت اليه اموال ثم علم بالحكم التابع لها وهو الحرمة، ذات الوقت من ذات الوقت اذا اراد ان يطهر مكسبه فان عليه ان يبيع ويتخلص من عدها لكي يزكي مكسبه، ولكي يصفي رزقه من الحرام. كان فيما مضى معذورا باعتبار عدم علمه بالحكم الشرعي. سواء احد لعله يقول شو ورطنا احنا جينا لهذا الشيخ همين حتى ندري بالحكم الشرعي حتى نتورط فيه مثل هذا الامر. زين اذا ما حصلت الان حصل باكر الى مهسنه السنه القادمه. والمكسب الحلال اذا انسان راح وراه يعوضه الله خيرا مما كان يكسبه من غير علم بحرمة ما كان يكسبه. فقد يكون بيع الاسهم وشراها يعني ان تشتري اسهم البنك الربوي، وهذا غير جائز لانه تعامل وتجارة في الربا. ثالثا سواء كان بنك او مؤسسة او غير ذلك، هذا غير جائز. تارة لا، انت تبيع وتشتري الاسهم غير الربوي، اسهم الشركات كما هو موجود الان في بلادنا وفي كل العالم، بورصات تبيع الاسهم من خلالها عن طريق الكمبيوتر، عن طريق الانترنت، عن طريق الكذا، واحيانا عن طريق الحضور الشخصي. انت تشتري كذا سهم من الشركة الفلانية بوجود مقدار، ما في مانع هذا اذا كان ذلك السهم حقيقيا وليس وهميا. اذا كان السهم حقيقي يعني انت تصير متملك، مثلا اذا اشتريت الف سهم في شركة كذا تصير مالك، مثلا ما نسبته 1 في 1000 من اسهمها المليون. حشة ما في مانع، انت قاعد تشتري اموالك تعطيها في سبيل من السبل المحللة وتتملك بازائها شيئا صحيحا مشروعا. فبشي يتاجر في ما ادري البضائع الماشية، البترول، ما ادري الى اخر هذه الامور، كلها بضائع وسلع محللة لا مانع من التجارة فيها. اقول ليش اسهم حقيقية هذه؟ لان عندنا فد شيء يسمونه السندات، سندات الخزينة. سندات الخزينة حسب ما يظهر من معناه، وان بعض الاحيان في تحديد المعنى يصير فد مشكلة، احنا نقول بناء على هذا المعنى سندات الخزينة. عادة بعض الدول احيانا يصير عندها عجز مالي، عندها عجز مالي، موازنتها صارت مائلة الى العجز، ماكو تناسب بين ميزان الصادر وميزان الوارد، بين ميزان المدفوعات وبين ما يأتي الى خزينتها، فتضطر لتغطية هذا العجز ان تسوي سندات. انه انت مثلا الك في الخزينة الكرائية مالت الحكومة الفلانية 100,000 دولار على سبيل المثال، تقبضها بعد سنتين، وانت قد دفعت لنفترض 85,000 دولار. انت قاعد تشتري هنا سندات، ولكن في الواقع هذه ورق ما إليها شيء حقيقي. هم قاعدين يقترضون منك قرضا 85,000 حتى يعطوك إياه بعد 2-3 سنوات 100,000 دولار. في مقابل هذا يسلموك فد ورقة يقول لك أنت تدين الحكومة بهذا المقدار، وهذا قرض من القروض الربوية غير جائز شرعا، ما إلى حقيقة الخارج، ما إله سهم في المقابل تقول هذه الشركة، هذه البضاعة، هذه المؤسسة أنا أمتلك 10% منها، 5%، 1% منها. سندات هذه بهالتكليف تكون قرضا ربويا لأجل وهو غير سائغ من الناحية الشرعية. فإذا صار قسمين، ما يسمى بالأسهم تارة اسهم بنوك ربوية او اسهم شركات تتعامل بالمواد المحرمة، نفس الشيء مو فقط البنوك الربوية، قد شركة من الشركات مثلا تتاجر في الخمر، تتاجر في لنفترض تجارتها الوحيدة هي المخدرات، تجارتها البغاء والجنس، تجارتها ادوات القمار، تجارتها الى اخره، هذه ايضا تجارتها غير محللة، انا ما اقدر ادخل في شراء اسهمها لان المكسب مالها غير مشروع، فانت لا تستطيع الدخول في شراء اسهمها. البنك الربوي ايضا ما تقدر تشتري اسهمها. سندات الخزينة التي تصدر ايضا بعنوان اسهم او سندات ما تقدر تشتريها، لانها في حقيقة امرها ترجع الى القرض الربوي. اسهم الشركات، اسهم المصانع، اسهم المؤسسات، اسهم المجمعات، اسهم كذا وكذا، تستطيع الدخول فيها اذا كان في مقابلها هناك شيء حقيقي انت قاعد تشتري، تقدر تشتريها اليوم وتبيعها باكر بقيمه اقل اكثر بنفس القيمه، هذا ما في محظور. اكو بعض العلماء ايضا في مجلس بحثه كان يتردد في مثل هذا الامر، لكن الرأي المشهور على خلافه يقول اذا كان بالفعل انت تتملك الشيء الخارجي والشيء الاعتباري، بعبارة اخرى حتى كنا يعني عند المناقشة مع هذا العالم وهو عالم جميل، يقول لي يعني هل تتوقعون مثلا مولانا انه اذا امتلكت 1% ان يعطوك مثلا مطرقة وشزل وكذا من شركة النجارة؟ هذا ممكن، وانما هو قيمة اعتبارية تعادل 1%-2% من اموال هذه الشركة، لو اريد تصفيتها لو اريد بيعها انت تملك المقدار وفي الاثناء تقدر تبيع وتشتري في هذا الامر بلا محظور. هذا ايضا من المكاسب المشروعة والصحيحة وهي بيع الاسهم، سواء مباشرة انت تشتري او تجعل البنك مضاربا عنك، يرجع الى الامر الاخر، تكلف البنك تقول له انا اعطيك هذه مقدار من الاموال لكي تشتري وتبيع لي في الاسهم متى ما كانت رابحة، هذا ايضا يرجع الى المضاربة. شراء الاسهم تارة يكون مباشرة من قبل الانسان وهو سائر، اذا كان اسهم الشركة شركة تتعامل بال السلع الصحيحة والمباحة، او ان تشيل الامر الى البنك او الى اي شخص اخر يكون مضاربا عنك وعاملا لك، في كل هذه الموارد يجوز وما عداها يشكل الامر. بقي هناك ايضا بعض البحوث التي ترتبط بما هو مشروع من اعمال البنوك ولم نأتي عليها، لكن الوقت بعد ضاق علينا. الاسلام يأتي ويقول للانسان ليكن كسبك في المجال المحلل اولا، وليكن في المرتبة بين حد كسب المضيع وطلب، لاحظ التعبير بين الكسب والطلب، بين كسب المضيع وطلب الحريص المطمئن الى دنيا. انسان متعادل في الوسط، منفق متعفف طالب يطلب المال، ولكن في نفس الوقت يطلبه بانفاق، يطلبه بعفة، يطلبه بحلال، يطلبه لقضاء حاجاته الدنيوية والاخروية، هذا هو المطلوب. والا اذا كان صاحب مال فان من كان، الامام الصادق عليه السلام يقول فان من كان صاحب مال ثم لم يشكر فلا مال له، يعني اذا ما استخدمه في مجال صحيح، في مجال الشكران مو الكفران بنعمة الله، هذا ما عنده فلوس، فعلا ما عنده فلوس، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يحشرون، والذين كفروا الى جهنم. ماذا تجد لك يعلى ابن منبه، يعلى ابن منبه واحد كان على خط على غير الولاية وعلى غير خط اهل البيت عليهم السلام، شوف كان عنده اموال كثيرة، فد واحد اللي يقدر يجهز 600 بعير بعدتها وسلاحها في ذلك الزمان، يعني مثل قد انسان اليوم اذا يقولون هذا جهز جيش فيه 600 مركبة عسكرية مع سلاحها، ما المقدار؟ جهز 600 بعير و600,000 درهم لمن؟ لأهل الجمل عندما خرجوا على أمير المؤمنين عليه السلام، اجوا إلى مكة المكرمة وتلقاهم الناس يعلى ومجموعة
وين طالعين؟ طالعين من اخذ بتاعر الخليفة المظلوم عثمان ضد علي بن ابي طالب. هذا هو اساس البلاء، لازم واحد يقوم ضده. طيب من شنو ينقصكم؟ قلنا احنا انتبهوا ناس يعني نحب نطلع ويانا، هكذا لازم نطلع ويانا بالمال وبالترغيب وما شابه ذلك. فدفع من جيبه ما جهز به 600 راجعوا الطبري ذاكر هذا الامر، 600 بعير على رأسها الجمل عسكر اللي دخل التاريخ في هاي المعركة. هذا هو الجمل اللي نسب في معركة الى عسكر، كان هدية من يعلى ابن منبه. 600 بعير مع عدتها، السلاح مالها، العدة ما ادري، السرج وكذا وكذا، كل شيء مجهز كامل، مركبة عسكرية بس تحتاج واحد يركب قدر ويقاتل. وستمائة ألف درهم وزعت على من خرج معهم من مكة المكرمة باتجاه البصرة. زين، هذا قد واحد كان عنده مال، شكر الله سبحانه وتعالى، استفاد من هذا المال، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، حسرة في الدنيا لأنه ما حصل شيء. يعني كان يتوقع أن يصير انتصار، وبالتالي هو يصير وزير المالية، رئيس الوزراء، هذا راحت من إيده، ويوم القيامة بعد الخبر عندك. هذا وين؟ وين أولئك الذين بذلوا أموالهم في سبيل الله؟ واحد من أصحاب الحسين عليه السلام يقول أبا عبد الله إن فرسي بألف وسيفي بألف، فوالله لا يغمد سيفي ولا ينتهي عضو فرسي إلا أن يعجز عن سري وعن جري. هذا السيف ألف درهم مثلا قيمة أكثر أقل، وذاك ألف دينار الفرس مالي، يظل جايين في الطريق، أنا ما رح أخليهم راحة، رح أضرب فيهم إلى أن يعجز السيف عن الفري. مو إيدك تل وإنما سيف تل، وهذا الفرس يعجز عن الجري، مو همته اللي تتوقف. همي أنهم يعني أعطوا مالهم، أعطوا حياتهم، أعطوا كل شيء في هذا الطريق، وفازوا فوزا عظيما، فيا ليتنا كنا معهم. اللهم احشرنا مع الحسين وأصحاب الحسين. اللهم إن نيتنا كما قال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عليه، اللهم إن نيتنا على ما مضى عليه الحسين وأصحاب الحسين. ونية الإنسان جزء من عمله، خير من عمله، يعني جزء من أعماله الخيرة على أحد التفاسير في هذا القول الشريف، نية المؤمن خير من عمله. هذول مرضوا الى الوراء، اعطوا كل شيء. ترى انت لا تتصور ان الحسين بس اعطى ابنائه وبس اعطى نفسه، لا، هالجيش هذا هالعدد لابد يحتاج لهم مأكل ومشرب ومسير وكذا، يحتاجون الى اموال. الحسين عليه السلام صرف من امواله مقدارا كبيرا لهذا الغرض، وكان مستعد ان يصرف اكثر. قل العمر ابن سعد تعال يمنى وفوز بالشهادة، قل لي انا اخاف على داري واخاف على مزرعتي واخاف على فلدان، انا عندي البغيبغة في مدينة ارض اعطيت فيها 1000 اعطيك اياها واعطيها ورثتك، بس تعال سوق مثل الاوادم من جهة هذه. بذل الحسين ماله، وبذل اصحابه اموالهم وانفسهم واولادهم، وتسابقوا الى المنية، جادوا بانفسهم في نصر سيدهم سيما بعد اهل البيت عليهم السلام، ان كل خير من الاصحاب كان في جهة ومن اهل البيت كان في جهة اخرى. ابو الفضل العباس سلام الله عليه، قمر العشيرة، وشيخ بني هاشم، هذا الرجل العظيم الذي يفديه الحسين بنفسه، اركب بنفسه وانت، فانظر الى هؤلاء القوم ماذا يريدون، فان كانوا يريدون القتال فليؤجلونا سواد هذه الليلة لعلنا نصلي لربنا فانه يعلم اني احب الصلاة. صلوات الله عليك ابا عبد الله. وخرج ابو الفضل العباس وحاور وناقش واجل المعركة الى حين، الى ان جاء مرة اخرى بعد ان سمع الصبية يتصايحون من العطش. الحسين يقول له اخي ابا الفضل، انت حامل لوائي، انت عمود خيمتي، اذا انت قتلت يؤول جمعنا الى الشفاء، عمارتنا الى الخراب، ابق وياي. يقول لا طاقة لي على البقاء، وانا اسمع صياح الصبية وهم يقولون العطش العطش، ما اقدر، لابد ان اخرج. اخر الامر اذن له وخرج تلك القلعة التي ذكرهم فيها بحروب امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عرف المواعظ لا تفيد بمعشر صموا عن النبأ العظيم كما عموا، فانصاع يخطب بالجناجم والكلى، والصيف ينشر والمثقف ينظر، او تشتكي العطش لتواصل عنده عزيز عليه. وبصدر صحبته الفرات المصعب كفر بطائر الثقيل، وإن لي في غير ساعة السماء لا أكفر، لولا القضاء يمحى الوجود بسيفه. الله يقضي ما يشاء ويحكم، حسنت يدي المرافق، وحيه حصان من حد من احكم، فغدا لهم وبان يكون
I'm sorry.
اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا امنا في اوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. جعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن شعباء خلقك يا كريم. فاللهم اكو حاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك الى ارواح امواتهم واموات المؤمنين والحاضرين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.